بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. نلتقي وإياكم في التعليق على كتاب اللؤلؤ والمرجان. قد وصلنا في كتاب الزكاة، استعينوا بالله عز وجل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. باب في الكفاف والقناعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا.
قال: باب في الكفاف والقناعة. ولفظ الحديث كما في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أهل اللغة: القوت ما يسد الرمق، يعني ما يقوم به عيش الإنسان بدون نقص ودون مبالغة في هذا الأمر. قال العلماء: فيه فضيلة التقلل من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك، يعني أنه مشروع أن يدعو الإنسان أن الله عز وجل يجعل رزقه قوتا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، يعني رزقه مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، القوت الذي يكفي الإنسان، وأيضا رزق فوق ذلك القناعة بهذا القوت، فنفسه مطمئنة بما رزقه الله تبارك وتعالى. قال ابن بطال رحمه الله: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة، يعني السبب الرغبة في النعيم الأعظم عند الله تبارك وتعالى، وإثارا لما يبقى على ما يفنى، يعني ما في الآخرة على ما في الدنيا. قال: فينبغي أن تقتدي به أمته عليه الصلاة والسلام، يعني أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في محبة هذا الأمر والدعاء بذلك. وقال القرطبي رحمه الله: معنى الحديث أنه طلب الكفاف، فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة، يعني يكفي الإنسان، يقيم بدنه وصحته، يحفظ له بدنه وصحته ويكفه عن الحاجة إلى سؤال الناس. قال: وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا، يعني من الأضرار المترتبة على الغنى المبالغ فيه أو الفاحش أو نحو ذلك، والأضرار التي تترتب على الفقر وضيق العيش، فحالة الكفاف هي الوسط. والظاهر أن المراد هنا بآل محمد أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاشيته، لا أمته عموما، يعني هنا الظاهر أن المراد آل البيت، يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فضل القناعة، وأن الإنسان إذا كان رزقه قوتا فهو لا يحتاج إلى أحد، فما يقيم بدنه، ما يقيم أمور حياته متوفر عنده، ولا يكون عنده مال كثير ينسيه الآخرة، يعني هذا فضيلة كون الرزق قوتا، فإنه لا ينسى الآخرة، فيسلم من طغيان الغنى كما مر ومن ذل الفقر. ولهذا دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل رزقه ورزق آل محمد قوتا، فبمعنى لا ينقص عن الحاجة ولا يزيد عليها، لا ينقص عن حاجة الإنسان ولا يزيد عليها زيادة تلهي الإنسان.
قال رحمه الله: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. حديث المسور بن مخرم رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعطي مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فقال ادخل فادعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأنا هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمه.
قال باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، يعني قسم شيء من الغنائم. فعمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أناس آخرون أفضل من هؤلاء أحق به منهم، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، يعني من شدة طلبهم كأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الغليظ أو كأنهم سيصفونه بماذا؟ بالبخل، بين هذا وهذا، فلست بباخل. قال النووي رحمه الله معناه أنهم ألحوا في المسألة لضعف إيمانهم وألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى حالهم إلى السؤال بالغلظة والفحش في الكلام أو إلى الجهل والوصف بالبخل ونحو ذلك. قال ولا ينبغي احتمال أحد الأمرين، يعني الإلجاء إلى الشدة والغلظة ولا الوصف بالبخل. ومن ذلك يفهم ما يدل على مداراة أهل الجهالة والقسوة، وأنه يعني يفعل هذا الأمر معهم ويتقى الشر من باب المصلحة، وجواز دفع المال إليهم دفعا لهذه المفاسد التي قد تحصل، وأن إعطاهم لهذه المصلحة من الأمور المشروعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فأمسك برداء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غليظ الحاشي يعني من الداخل خشن الملمس الرداء هذا، فجذبه جذبة شديدة بقوة فأثرت في عنق النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صار لونه أحمر من شدة الجذبة. ثم قال أيضا يا محمد مر لي من مال الله، أو كما جاء في بعض الألفاظ. فهذا الأسلوب الغليظ مع النبي صلى الله عليه وسلم قابله عليه الصلاة والسلام بأن التفت وضحك وأمر له بعطاء وصفح عنه ولم يؤاخذه لجهله، يعني لأنه يرى أنه لا يدرك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معه بهذا التعامل الذي فيه احتمال أهل الجهالة والإعراض عن مقابلتهم ودفع السيئة بالحسنة. وكذلك يدل على إعطاء من يتألف قلبه للثبات على الدين شيء من المال وعدم مؤاخذته، وكذلك أخذ منه العلماء إباحة الضحك في مثل هذه المواضع التي يتعجب منها من تصرف بعض الناس مثلا الذي يكون خلاف المطلوب وخلاف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث وغيره ما يدل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثاني حديث المسور بن مخرم رضي الله عنه أن أباه يعني قال له انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويوزع شيء من الأقبية اللي هي نوع من الثياب، قال بعض أهل العلم أنها فيها شيء من الضيق بالمقارنة مع الثياب الأخرى وأنها من لباس العجم تأتي من بلدان أخرى، وكان يوزع النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ هذا الحديث كما في مسلم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء منها وهو يريه محاسنه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا اللباس ويري مخرمة رضي الله عنه المحاسن، يعني انظر إلى مثلا جودة الصناعة والخياطة وما فيه من غيره، يريه محاسنه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت هذا لك خبأت هذا لك. هذا كما قال النووي هم من باب التألف يعني وحسن المعاملة من باب التألف، وفيه حسن تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فكان يراعي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور في مسائل العطاء. ففي الأحاديث ما يدل على فضل الحلم والصفح والعفو، ولا سيما من أصحاب المكانات العالية وأولي الفضل وكذلك أهل العلم والدعاء إلى الله عز وجل لا ينبغي لهم التشديد على الناس ويعني محاسبة الناس كما يقال على كل صغيرة وكبيرة، بل ينبغي تقديم العفو والصفح، لأن هذا من أسباب الهداية كما قال العلماء، ويعرض عن الجاهلين. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يعني مثنيا عليه، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الآية. فهذا فيه بيان حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس.
قال رحمه الله: باب إعطاء من يخاف على إيمانه. حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما. قال: فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. قال: أو مسلما، يعني إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه.
قال: باب إعطاء من يخاف على إيمانه أو يخاف على إيمانه. معنى هذا الحديث كما قال النووي رحمه الله أن سعدا رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي ناسا ويترك من هو أفضل منهم في الدين وفي الإيمان وطاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أن العطاء من النبي صلى الله عليه وسلم مبني على درجة الاستقامة على الدين والفضل في الدين، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بحال هذا الإنسان، فلذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، كأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإنسان الذي لم يعطه شيئا النبي صلى الله عليه وسلم، وحلف على ذلك، قال: والله إني لأراه مؤمنا، يعني من أهل الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. فلم يفهم من النهي عن الشفاعة أنه يترك هذا الأمر، فسكت ثم رجع مرة أخرى ومرة ثالثة يريد تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، إلى أن أعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن العطاء ليس بحسب الفضل في الدين، فقد يعطي أناسا ليس لهم تلك المنزلة العالية في الدين لكن لحكمة ولمصلحة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أناسا من المؤلفة قلوبهم، أي ليثبتهم على الإيمان ممن في إيمانهم ضعف، لو لم يعطوا ربما يرجعوا عن الدين في ذلك الوقت فيكبوا في النار، يعني المقصود هنا أن خشية أن يكب في النار على وجهه، يعني إذا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ضعف الإيمان في بداية الأمر، فكونه يعطيهم هذا فيه تثبيت لهم. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يعطيهم، لم يتركهم احتقارا لهم ولا لنقص في دينهم ولا إهمالا لهم، بل وكلهم إلى ما يعلم مما جعل الله في قلوبهم من قوة الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأن إيمانهم أكمل من الآخرين. قال: فساررته، يعني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فساره سعد بن أبي وقاص، هذا فيه التأدب مع الكبار، وأن صاحب المقام والمكانة يسار إذا أريد تذكيره أو نصحه أو توجيهه لأمر معين أو تنبيهه، ولا يكون في هذه الحالة المجاهرة بالأمر، يعني أن يقال له: لماذا لا تعطي فلان؟ لا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليه: يا رسول الله، كذا وكذا، وهذا فيه تحقيق المصلحة ودفع المفسدة التي ربما تحصل. وأيضا في كثير من الحالات الذي يأتي وينصح ربما يعني لا تتضح له الصورة الكاملة، يرى زاوية معينة فيذكر، عليه أن يذكر وينصح، لكن النتيجة ليست له بعد ذلك لأنه قد لا يدرك ما يحصل، فالتنبيه يكون بالحسنة وبعدم المجاهرة، حتى لا تترتب عليه المفاسد الكبيرة. وهذا مثله في يعني إيصال النصح أو التوجيه أو المقترحات إلى أصحاب المسؤوليات العليا أو المناصب وغيرهم، كذلك يكون بلطف وأسلوب يعني طيب، ما يكون فيه المجاهر أو كما يقول العلماء لا يكون مبنيا على التشهير، يعني مثل اليوم يشهر في وسائل التواصل مثلا أو يشهر على المنابر أو ينشر يعني في هذه الوسائل الأخرى، هذا لا يحقق المصلحة بل المفسدة فيه أعظم. قال يعني جاء في أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، الرهط هو من الثلاثة إلى العشرة. ولما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأراه مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني مؤمنا يقصد بحسب ما يظهر له من علامات الإيمان التي تدل عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما معناه لا تستعجل في الحكم عليه بالإيمان، لأن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، قد يظهر لك منه هذا الأمر لكنك لا تطلع على ما في باطنه وما في قلبه، يعني ربما هو مسلم دخل الإسلام لكن هل نحكم له بالإيمان؟ هذا عند الله تبارك وتعالى. فقال فلا ينبغي الجزم بذلك. وهذا أخذ منه العلماء أن لفظ الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترقا في المعنى، يعني إذا ذكر معا يفترقان في المعنى، فيكون معنى الإسلام اللي هو يفسر بأركان الإسلام الظاهرة الأعمال الظاهرة، ويكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة اللي هي أركان الإيمان ما يكون أصله في الأعمال القلبية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث الباب من الفوائد كما ذكرنا تفرق بين حقيقتي الإيمان والإسلام، قال وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه، يعني لمن لم ينص عليه في النصوص من الكتاب والسنة على عينه هو أنه مؤمن، أما غيرهم فلا يقطع لهم بالإيمان الكامل. وقال وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان، يعني يقولون أن من نطق باللسان يحكم له بالإيمان الكامل، فهذا فيه رد عليهم. قال وفيه جواز تصرف الإمام يعني ولي الأمر في مال المصالح يعني العامة وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، وغالبا يخفى هذا الأمر، يعني لماذا أعطي فلان، لماذا منحت الجهة الفلانية، لماذا أعطي، هذا ليس للرعية، هذا إلى ولي الأمر، إن كان هناك مجال لاقتراح ونحو هذا يعني بالطريقة التي مرت. قال وتقديم الأهم فالأهم وإن خفي وجه ذلك يعني السبب على بعض الرعية. قال وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه، يعني كان سعد رضي الله عنه يعتقد أن هذا الأمر جائز، يعني أن هناك أنه ينبغي أن يقدم في العطاء الأفضل في الدين والاستقامة في الدين، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه قد ذهل عنه أو خفي عليه.
قال رحمه الله باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش المئة من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم ولم يدع معهم أحدا غيرهم، فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني يدعو ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعد أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أنس: فلم نصبر. حديث أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. حديث أنس رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشا: والله إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وغنائمنا ترد عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأنصار قال: فقال: ما الذي بلغني عنكم؟ وكانوا لا يكذبون. فقالوا: هو الذي بلغك؟ قال: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين التقى هوزان ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 والطلقاء فأدبروا، قال: يا معشر الأنصار، قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون فأعطى الطلقاء والمهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالوا فدعاهم فأدخلهم في قبة فقال: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. حديث عبد الله بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: فما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ولو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقوني بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. فآتيته فأخبرته، فقال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ رحم الله موسى، قد أودي بأكثر من هذا فصبر.
قال: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا في غزوة حنين مع قبيلة هوازن. فقال: فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، يعني بعد انتهاء المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا من قريش اللي هم السادات كما يأتي في الأحاديث الأخرى. فقال الأنصار رضي الله عنهم: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم، يعني في المعركة أو في فتح مكة كذلك، لأن الغزوة هذه قريبة من فتح مكة. قال أنس: فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، يعني خيمة من جلد، ولم يدعو معهم أحدا غيرهم، يعني الأنصار لوحدهم رضي الله عنهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما كان حديث بلغني عنكم، يعني هذا الكلام الذي قيل. قال له فقهاؤهم، هذا في فضيلة الفقه في الدين ويعني الفهم في دين الله عز وجل، أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم، يعني صغار في السن وليس لديهم الخبرة يعني. فقالوا: يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، يعني أسلموا قريبا، فيعطيهم تأليفا لهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم، يعني إلى المدينة، برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم: إنكم سترون بعدي أثره، يعني استئثارا بالأموال بغير حق، وهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما سيحصل بعد ذلك. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على الحوض. قال أهل العلم: تلقوا الله يعني بالموت، المسلم إذا مات لقي ربه تبارك وتعالى، وتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض، يسقي الناس على الحوض عليه الصلاة والسلام. فقال أنس رضي الله عنه: فلم نصبر. قال العلماء: يعني حصل لهم ما حصل من شيء من التطلع ونحوه. قالوا: هذا قد يكون في البعض، وهذا لا ينفي الصبر عن الجميع، يعني عن جميع الأنصار، لكن هذا يكون حصل من البعض ولا يمنع أن يكون الصبر وجد من بقية الصحابة رضي الله عنهم. في الحديث الثاني التأكيد على حادثة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار وأكد أن لا يكون معهم غيرهم، فقالوا له: هل يعني هل مع، لما سألهم: هل فيكم أحد من غيركم، يعني من غير الأنصار؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. قال النووي رحمه الله أن سياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في ماذا؟ في إفشاء سرهم بحضرته، يعني أنهم لا بأس أن يذكر سر القوم حتى لو موجود ابن أختهم، لا يخافون أو لا يتحرجون من أن يسمع سرهم، لأنه كأنه واحد منهم، يعني لا يتحرجون أن يسمع أمرا خاصا بهم، لأنه كأنه منهم في هذا الأمر. في الحديث الثالث حديث أنس قال فيه: وكانوا لا يكذبون، وهذا فيه فضيلة الأنصار رضي الله عنهم ووصفهم بهذه الصفة، فقالوا: هو الذي بلغك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم، وهذا في فضيلة الأنصار ومكانتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في الرواية التي بعدها: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 يعني من الصحابة والطلقاء. الطلقاء هم الذين أسلموا في فتح مكة، سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عليهم بأن أطلقهم ولم يأسرهم، عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، فكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحصل الأمر يعني الاضطراب في بداية المعركة فأدبروا، قال: يا معشر الأنصار، لما ظل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصحابة ويوجههم نحو الثبات، قال الأنصار: لبيك يا رسول الله وسعديك، لبيك نحن بين يديك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا عبد الله ورسوله، فانهزم المشركون. بعد ذلك ترتب على الهزيمة جمع الغنائم. هنا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الطلقاء والمهاجرين، يعني الذين أسلموا في فتح مكة والصحابة من أهل مكة المهاجرون، ولم يعطي الأنصار لهم أهل المدينة شيئا، فقالوا المقالة تلك فدعاهم. ثم أكد على ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، اللي هي الغنائم التي وزعت، وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لاخترت شعب الأنصار. كذلك في حديث عبد الله بن زيد التأكيد على الحادثة، قال: لما قال لهم فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني من الغنائم، فخطبهم أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر الأنصار، يعني يذكرهم عليه الصلاة والسلام بفضل الله عليهم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي. كان بينهم الحروب والنزاعات فألف الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وعالة يعني في حالة الفقر والشدة فأغناكم الله بي. كلما قال شيء قالوا الله ورسوله أمن، يعني المنة لله ولرسوله. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو شئتم قلتم جئتنا كذا وكذا، يعني جئتنا مثلا مشردا من قومك وفقيرا فنصرناك وفعلنا، لكنهم رضي الله عنهم يعني لم يقولوا هذا، كان يقولون الله ورسوله أمن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم معدود في المهاجرين، معدود في المهاجرين من الصحابة. ثم قال الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب القريب من البدن، يعني الثوب الداخلي القريب من جسم الإنسان، والدثار الذي يكون فوقه. فالأنصار أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، كأنهم مثل اللباس اللي يكون داخل ثم يلبس رداء فوقه. قال الأنصار شعار والناس دثار، فهذا فيه أن الأنصار رضي الله عنهم يعني خاصون بالنبي صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهذا فيه مناقبهم وفضائلهم العظيمة رضي الله عنهم. ثم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك الخبر عن يوم حنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وعيينة مثل ذلك وأناس من الأشراف، فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. هذه الحادثة كأنها غير الحادثة التي ستأتي في ذكر الخوارج، لكن معنى الكلام واحد. فقال لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ثم قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام أوذي بأكثر من هذا الذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فصبر. فلنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي فيه أسوة، يعني قدوة لي عليه الصلاة والسلام. فحين أخرج من مصر وأظهره الله على عدوه وأجرى له الآيات أمام قومه، ولكنهم مع ذلك خالفوا فصبر عليهم. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتأسى بعضهم ببعض، فتأسى النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه الصلاة والسلام في صبره فصبر على هذا الرجل الذي قال هذه العبارة ولم يطلب عقوبته عليه الصلاة والسلام. وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم وإعراضه عن الجاهل، وفيه فضل موسى عليه الصلاة والسلام لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأحاديث أن للإمام ولي الأمر أن يتصرف في يعني ما يتعلق من الغنائم والخمس ونحو ذلك بما يرى فيه المصلحة، وأنه قد يعطي الواحد منه الكثير، لأنه يعني ما قال أعطي يعني مثلا ناقة واحدة، لا أعطى 100 من الإبل، 100 من الإبل بحسب ما يرى فيه من المصلحة، وأنه يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة، لأن من هؤلاء أغنياء لكن أعطاهم تأليفا لقلوبهم لمصلحة في ذلك. فالحديث تدل على مشروعية إعطاء المؤلف قلوبهم من الغنائم وما في حكمها من أموال الدولة تأليفا لقلوبهم وتثبيتا لهم على الإسلام. وفي الأحاديث فضل الأنصار رضي الله عنهم ومكانتهم، واختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار واختصاصهم بالأنصار لما أكد ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه الأمر بالصبر عند حصول الاستئثار أو شيء من الظلم فيما يتعلق من أمور الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال للأنصار ها كما يقول بعض الناس اليوم ثوروا وتظاهروا وافعلوا، لا، أو أمرهم بماذا؟ بالصبر عليه الصلاة والسلام. وفيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
قال رحمه الله: باب ذكر الخوارج وصفاتهم. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل، فقال له لقد شقيت إن لم أعدل. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظري، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي ثم أحد بني نبهان وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتي الجبين كث اللحية محلوق فقال اتق الله يا محمد فقال من يطيع الله إذا عصيت أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حديث أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئض هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق شيخنا ويتمارى في الفوق. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال يا رسول الله اعدل. فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نضيئه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء قد سبق الفرث والدم آيتهم رجل أسود
إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تتدردر تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته به.
هذه الأحاديث في ذكر الخوارج وصفاتهم، والخوارج هم من خرجوا على السنة والجماعة وفارقوا المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أما الخوارج فهم جمع خارجة، أي طائفة، يعني يقصد خارجة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم عن الدين وخروجهم على خيار المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج. وقال شهرستاني رحمه الله: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، يعني كل من خرج على ولي الأمر واعترض عليه وفارقه، ومثل ما يقال يعني رأى أنه ليس إماما له وليس في عنقه بيعة لهذا الإمام، قال يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان، يعني أن الخوارج كل من خرج على ولي الأمر في أي زمان من الأزمنة. والأحاديث كما يعني مر معنا الآن متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذمهم والتحذير منهم والأمر كذلك بقتالهم كما في هذه الأحاديث. قال عليه الصلاة والسلام: شر قتلى تحت أديم السماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه أن الخوارج شر الفرق المبتدعة من الأمة المحمدية، يعني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم شر الفرق. والخوارج أنواع، يعني منهم المظهر لخروجه المعلن لهذا الخروج، ومنهم الذي يزين الخروج، وهم كما يقول أهل العلم القعدية من الخوارج، يعني هو يقعد ويترك الخروج لكن هو يشجع على هذا الخروج، ما يجد فرصة إلا يثير الفتن. لذلك قال العلماء: وأخبث الخوارج القعدية، وهم الذين يزينون الخروج على الأمة، يعني على ولاة الأمر، ولا يباشرون ذلك، يعني لا يخرجون ويحملون السلاح مباشرة لكنهم يزينون ويثيرون الناس، فهم يخرجون باللسان ويضمرون الخروج بالسلاح، يعني في قلبه أنه متى تيسر له أنه يخرج بالسلاح. ولا شك أن الخروج بالسلاح لا بد له أولا من خروج بماذا؟ باللسان، فهم يشجعون الناس على هذا ولا يبدون ذلك علانية، فيحصل منهم التهيج للناس بذكر المعايب والتحريض على ولاة الأمر، ويدعون الناس كما يعني نشاهد إلى الثورات والمظاهرات اليوم. يعني يمكن في السابق ما كانت هذه العبارات معروفة، لكن هذه هي طريقة الخوارج، إن اختلفت المسميات لكن هي طريقة الخوارج. قال يعني في الحديث الأول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة، قال في مسلم: منصرفه من حنين، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال القاضي رحمه الله: معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد، يعني إذا رمى الإنسان السهم على الصيد وخرج منه بسرعة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خروجه من الدين مثل خروج هذا السهم. من جهة أخرى، وهذا السهم لم يتعلق به شيء من الصيد، يعني لم يمسك من الصيد مثلا قطعة لحم أو شيء من الدم أو أثر من ما في بدن هذا الصيد، لم يعلق بهذا السهم شيء من أثر الصيد، فخروجه منه مباشرة. قال النووي رحمه الله: يعني في هذه العبارة فيها دليل لمن يكفر الخوارج من أهل العلم، لمن يرى أنهم ليسوا على الإسلام كفار، أخذا من هذه اللفظة: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يعني يخرجون من الدين. قال النووي رحمه الله: مذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد أو لقتلنهم قتل ثمود. قال العلماء: يعني قتلا عاما يستأصلهم لا يبقي منهم أحد، كما قال الله عز وجل: فهل ترى لهم من باقية. وفيه الحث على قتالهم وفضيلة علي رضي الله عنه في قتالهم لما حصل منه هذا الأمر. يعني أن هذا الرامي قال ينظر في النصل، ثم ذكر أجزاء السهم وأجزاء القوس، أنه يتفقد السهم لا يرى فيه أثر للصيد، ويتفقد حتى القوس لا يرى فيه شيء، ووتر القوس لا يرى فيه شيء، يعني لا يتمسكون بشيء من الدين يمرقون منه. وهذا وصف الخوارج في بعدهم عن الدين. وفي هذا، في هذه الحديث، أن قراءة القرآن وشدة الاجتهاد في العبادة مع وجود الخلل في الاعتقاد والطاعة لولاة الأمر، فهذا لا يحمي صاحبها، يعني مهما اجتهد لا ينفعه من حمايته من سخط الله عز وجل وغضب الله عز وجل عليه. وفي الحديث كذلك علامة من علامات النبوة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج سيخرجون، وخرجوا في زمن علي رضي الله عنه، وذكر صفة رجل منهم أن إحدى يديه فيها يعني قطعة من اللحم تشبه الثدي ونحو ذلك. علي رضي الله عنه لما هزموا تفقد الناس حتى يجد هذا الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وجده يعني أطمأن إلى هذا الأمر، كان يعلم أنه سيجده، فبين هذا للصحابة وللناس الذين معه. وذكر في أحد هذه الحديث تسمية هذا الرجل أنه ذو الخويصرة الذي جاء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضي هذا وجاء يعني قوم، يعني أنهم إما من ذريته أو من أتباعه، إما من ذريته أو من أتباعه. ففي هذه الحديث تسمية هذا الرجل.
قال رحمه الله: باب التحريض على قتل الخوارج. حديث علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة.
كأن هذا الكلام من علي رضي الله عنه لما قال، كأنه في بداية الحرب والمعركة، كان يقول لهم إذا حدثتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أنه لا أكذب، لأن أخر من السماء، يعني أسقط، أهون علي أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكلام في الحرب ونحوه فهذه بابها يعني فيه شيء من الخدعة، لأن الحرب فيها الخداع، لأن المقصود منها الانتصار على العدو. أما أن أنقل كلام للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أزيد فيه ولا أنقص منه. ثم قال: فإن الحرب خدعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأخبر بخبر الخوارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفاتهم. قال: في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار في السن والعمر، في بداية عمر الشباب أو مقتبل العمر. سفهاء الأحلام، يعني في ضعف في عقولهم، لأنهم يتشددون في أمور ليس فيها شدة، ويحملون الأمور على غير محاملها. قال: يقولون من خير قول البرية، مثل عباراتهم التي كانوا يقولونها: لا حكم إلا لله، أو يقدمون القرآن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يسمع أول مرة يظن أن هذا فيه تعظيم لكلام الله عز وجل، لكن هم يسيئون بهذه الطريقة، فكانوا يقولون هذه الأمور فيدعون إلى تحكيم القرآن وحده، ويقولون لا حكم إلا الله. العبارة جميلة لكنها تحمل معاني خطيرة ومعاني فاسدة. قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما مر في الأحاديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. قال النووي رحمه الله: هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء. وهذا الحديث والأحاديث الأخرى كذلك فيها صفات الخوارج، فمن صفاتهم أنهم يخرجون في زمن الفتن، يخرجون، قال عليه الصلاة والسلام، يخرجون على حين فرقة من الناس، يعني إذا وجد شيء من الخلاف بين بعض المسلمين يخرجون ويظهرون. وذكر كما مر: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني صغار في السن وفي العقول، يعني وغالبا هؤلاء يعني يكونون ممن يتلاعب بهم أناس أكبر منهم، يعني يوجهون لتنفيذ أمور معينة هم لا يدركون ما وراءها. كثير منهم لما يعني يفيق ويرجع ويتوب عن هذا الطريق يقول أنا كان يقال لي كذا وكذا افعل كذا ولا أدري ما حقيقة هذا الأمر، فيوجهون إلى الإفساد في الأرض وإلى إثارة الفتن. ومن صفاتهم الإعجاب بالنفس والاغترار بالعمل والغلو والتعمق والتشدد في العبادة في غير موضع الشدة، يعني ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العبادة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صفاتهم معارضة السنة بعقولهم والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم. قال ابن الجوزي رحمه الله قال فهذا أول خارجي خرج في الإسلام، وآفته يعني ذو الخويصرة، وآفته أنه رضي برأي نفسه ولو وقف لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تأمل قليلا لعلم أنه لا رأي لمسلم فوق رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وكانوا يعملون بالقرآن في زعمهم، يعني ولا يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يظنون أنها تخالف القرآن، يظنون ويتوهمون أن هذه السنن التي يردونها تخالف القرآن فلا يعملون بها، وهذا من صفاتهم. ومن صفاتهم الطعن في ولاة أمور المسلمين، والصحابة رضي الله عنهم جاء عن عدد منهم يعني الأمر بطاعة ولاة الأمر أخذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس رضي الله عنه نقل عنه أنه قال كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء والخوارج بخلاف طريقة الصحابة رضي الله عنهم. وأبو الدرداء رضي الله عنه نقل عنه أنه قال إن أول نفاق المرء الطعن على إمامه، يعني إظهار المعايب والسب أو الشتم أو القدح في ولي الأمر، هذا اعتبره من النفاق، يعني من عدم الإيمان بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الصحيح. وقال ابن القيم رحمه الله وأخرجت الخوارج قتال الأئمة والخروج عليهم بالسيف في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني صوروا للناس أن مسألة قتال ولاة الأمر والخروج عليهم بالسيف هذا نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا باطل، التصور هذا تصور باطل. فخطروا الخوارج ومن تابعهم اليوم أمر عظيم على أمة الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يقينا ويقي بلاد المسلمين شرورهم.
قال رحمه الله باب الخوارج شر الخلق والخليقة. حديث سهل بن حنيف عن يسير بن عمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال سمعته يقول وأهوى بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية.
في مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة. ذكر عليه الصلاة والسلام خروج الخوارج بعده كما مر في الأحاديث، وأنهم كما جاء في الأحاديث يقاتلون أهل الإسلام، وقد وقع ذلك في عهد علي رضي الله عنه، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم التي مرت في الأحاديث. قال هنا شر الخلق والخليقة، قيل المراد بالخلق أي البشر والخليقة البهائم من غير البشر، وقيل هما بمعنى واحد فيكون المقصود جميع الخلائق، يعني هم من شر جميع الخلائق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم التي مرت في الأحاديث السابقة، قال وأهوى بيده قبل العراق، وفي رواية قبل المشرق، المقصود كما قال العلماء يعني يخرجون من جهة العراق، من جهة العراق. فالخوارج النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنهم في الأحاديث قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني يتركون أهل الأوثان ويهجمون ويقاتلون أهل الإسلام، وهذا مبني على ما علم من عقيدتهم أنهم يكفرون العصاة من المسلمين، فيكفرون عصاة المسلمين ويحكمون بخلودهم في النار، ولهذا قاتلوا علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة وغيرهم، فقاتلهم علي وقتلهم يوم النهروان، فهم يخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم ويقاتلونهم، ويسعون كذلك لمفارقة المسلمين، يعني حتى إذا وجدوا في بلد ونحن يسعون أن يفارقوا عامة المسلمين، يكونون في أمر يعني كما يقال في شيء من السرية والتكتم والبعد عن عموم المسلمين، فيسعون لتفريق المسلمين ولمفارقتهم، ولديهم جرأة يعني من صفاتهم جرأة على التكفير واستحلال الدماء، ومن أوصافهم أنهم يطعنون في العلماء ويهدفون إلى عزل الشباب وعزل عوام المسلمين عن علمائهم وإثارة البغضاء في نفوس الناس ضد ولاة الأمر وضد العلماء، فيصرفون الناس عن مجالسهم، وكذلك يتركون الدعاء لولاة الأمر، هذه من صفاتهم أنهم لا يحبون ولا يدعون لولاة الأمر، لا يحبون الدعاء لولاة الأمر. يعني ذكر بعض العلماء شيئا من سبب ذكرهم يعني في كتاب الزكاة، لماذا يتكلم مثلا أو يذكر الخوارج في كتاب الزكاة؟ السبب أن فيه إشارة إلى أن سبب خلافه متعلق بالدنيا وهو قسمة الأموال، هذا فيه إشارة، فذو الخويصرة اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للزكاة، في قسمته للزكاة كما جاء أو في الغنائم اللي هي تأخذ حكم الزكاة. وقد نقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه أتاه رجل من الخوارج فقال له ما تقول في الخوارج، يعني ما رأيك فيهم ماذا تقول؟ قال أصحاب دنيا. قال إيش؟ أصحاب دنيا، يعني سبب أفعالهم هذه حب الدنيا. قال الرجل ومن أين قلت؟ وأحدهم يمشي بالرمح حتى ينكسر فيه ويخرج من أهله وولده، يعني كيف قلت أنهم أصحاب دنيا ولا ترى كيف يقاتلون كيف يتركون أهلهم وأبنائهم من أجل الدفاع عن هذا المبدأ الذي هم عليه؟ قال حدثني عن السلطان. قال الحسن رحمه الله حدثني عن السلطان، أيمنعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والعمرة؟ هل ولي الأمر يمنعك من هذه الأشياء؟ قال لا. قال فأراه إنما منعك الدنيا فقاتلته، يعني أنت لم يمنعك من العبادة، لم يمنعك أن تكون ممن يقوم الليل ممن يصلي ممن يبذل الأموال في وجوه الخير، إنما منعك الدنيا فقاتلته على الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بماذا؟ بالصبر عند وجود شيء من الأثرة، لم يأمرنا بالقتال عليه الصلاة والسلام.
باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال لولا أن تكون من صدقة لأكلتها.
هذه الأحاديث فيها إكرام الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ورفع منزلته ودرجته على العالمين، وذكر هذه الخصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تليق بمقامه مقام النبوة وترفعه على سائر الناس، ومن ذلك أنه وآل بيته لا يأكلون الصدقة. ولفظ الحديث الأول في مسلم قال أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه يعني في فمه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها يعني أخرجها من فمك، أما علمت أن لا نأكل الصدقة، يعني نهاه عن ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت كذلك أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، يعني تكريما وتشريفا لهم، والمراد يعني فيما يظهر هنا أن الصدقة هي الزكاة، لأنه قال يؤتى بالتمر عند صرام النخل يعني عند وقت جمع الرطب، فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره بعد ذلك بعدما يعني يصبح تمرا يعني من مقدار الزكاة، كل واحد يحضر زكاته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقسمها على مستحقيها. قال يعني ففعل ذلك يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. اتفق أهل العلم على عدم جواز أكل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أموال الزكاة المفروضة اللي هي الزكاة الواجبة، ونقل ذلك الإجماع يعني عدد من أهل العلم. أما صدقة التطوع يعني غير الزكاة فقد اختلف فيها أهل العلم، أكثر العلماء أنه يجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكذ من الصدقة اللي هي صدقة التطوع، أما الزكاة فلا يأكل منها. ومن العلل أن الزكاة هي تطهر أموال الناس، يعني كما جاء في الحديث أوساخ الناس، يعني شيء يطهر به الناس أموالهم، ففيه رفع لمقامهم عليهم الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على تحريم الزكاة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قال يعني في تفسير أهله بنو هاشم، قال سواء كانت نقودا أو غيرها، يعني سواء كانت أموال أو غيرها من الزكوات الواجبة. قال أما صدقة التطوع فلا حرج فيها، يعني يجوز أن يأكلوا من صدقة التطوع. وفسر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هنا الذين تحرم عليهم الصدقة أنهم ذريته وأزواجه وآل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، يعني المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين كما جاء فيه تربية الصغار والصبيان على التزام الأمور الشرعية وأنهم يجنبون من فعل المحرمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا صغير دعه يأكل بعد ذلك، لا أخبر، لا بين له الحكم من البداية. وهذا قال العلماء واجب على الولي، يعني من هو المسؤول عن هذا الطفل أو الطفلة، أن يبين له الصواب من الخطأ. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين العلة من النهي، فينبغي أن الإنسان إذا نهى عن شيء إذا استطاع واحتمل المقام بيان العلة والسبب أن يبين هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بين له أنهم لا يأكلون الصدقة. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخشى أن تكون يعني صدقة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها، قال النووي رحمه الله هذا فيه استعمال الورع، يعني البعد عن الأمور المحتملة. كذلك قال لأن هذه التمرة يعني لا تحرم بمجرد الاحتمال، النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون، ليس على يقين أنها من تمر الصدقة، لكن هذا هو الورع في الدين أن تدع الأمور التي فيها اشتباه، فالورع يقتضي ترك هذا الشيء، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الزكوات. وكذلك لما قال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، هذا أيضا من الورع، وفيه أن التمرة قال ونحوها من المحقرات، يعني الأشياء التي ليس لها قيمة كبيرة عند الناس، مثلا تمرة أو درهم أو قلم مثلا أو نحو من الأشياء التي قيمتها ليست بالكبيرة جدا كما يقول العلماء عند أوساط الناس، يعني ليس لها تلك القيمة، أنها كما يقولون تباح مباشرة، سواء كان طعام أو يعني قلم أو نحو يباح استعمالها وتملكها مباشرة. لماذا؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب تركه لهذه التمرة ليس لأنه لا يجوز التقاطها، وإنما أنه خشي أنها من الزكاة ومن الصدقة. فمثل هذه الأشياء التي ليس لها قيمة لا تحتاج كما يقول العلماء إلى تعريف، ولا تعامل معاملة اللقطة وأنه يعرفها وما يتبع ذلك من الأحكام، لأن صاحبها كما يقول العلماء لا يطلبها في العادة، يعني إذا فقد درهم ما يرجع يبحث عنه، أو سقطت منه تمرة لا يبحث مرة أخرى عنها فيأخذها الإنسان.
باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة، وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال إنها قد بلغت محلها.
هذه الأحاديث فيها أن الصدقة إذا تصدق بها على الفقير والمسكين صارت ملكا له، ويتصرف فيها كيفما شاء. فله مثلا إذا أهدي له طعام له أن يدعو الناس لأكله، وله أن يهدي منه، يعني إذا تصدق عليه شيء له أن يهدي غيره. لماذا؟ لأن هذا الشيء دخل في ملكه وصارت له يعني حرية التصرف فيه بالوجوه المشروع. وكذلك قال العلماء إذا أكلها غني بعد ذلك، يعني تصدق على فقير بصدقة فقام أهدى غني، يجوز ذلك لأنه له حرية التصرف فيها، وإن أكلها غني أو كذلك أكلها من لا تحل له الصدقة والزكاة مثلا، فإن ذلك لا بأس به ولا محذور فيه، لأنها تغيرت الآن، تحقق أن الصدقة والزكاة وقعت موقعها الصحيح، هو الآن تصرف فيها بوجه مشروع، فيجوز بعد ذلك أن يعني تستعمل سواء جهة الغني أو من لا تحل له الصدقة. فهذا اللحم الذي تصدق به على بريرة وصل لها عن طريق الصدقة فملكت، ثم وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الهدية، الآن تغيرت صفته من الصدقة إلى الهدية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل الهدية لكنه لا يأكل الصدقة ولا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، لذلك قال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. هذا الحديث كذلك أخذ منه بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يعني ينبسط أو يعني مثل ما نقول يأخذ يعني يأخذ راحته في مال غيره من أي الناس الذين يعلم أنهم يحبون ذلك، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بريرة تحب ذلك، تحب أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الطعام الذي وصل، فإذا كان يفرح هذا الصاحب الصديق أن يأكل من هذا المال ولو بدون استئذان قالوا، لأنه يعلم أن هذا الصاحب يفرح أصلا إذا وصله الخبر، هذا أخذه العلماء من هذا الحديث، وإن لم يحصل هناك علم بهذا الأمر يعني على جهة اليقين أنه هذا الطعام وهذا الشيء يريد أن أكل من عينه الآن، لا يعلم عموم عامة أنه يحب أن أكل من هذا الطعام الذي يأتي إليه، فهذا لا بأس به. وفي هذا الدليل كذلك على أن ما ملك بسبب مباح يجوز أن يتصرف فيه بعد ذلك. بعض الناس يقول يعني إذا أهدي إليك لا يجوز أن تتصرف بالهدية، لا ببيع ولا بإهداء، لا أنت ملكت بسبب مشروع تتصرف بالوجوه المشروعة، يجوز أن تهدي الهدية التي وصلتك إلى غيرك أو تتصدق بها على غيرك وتتصرف فيها بما تراه مناسبا. الحديث الثاني حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، فيه من الفوائد أنك إذا أعطيت مثلا جارا لك شيء من الطعام أو التمر مثلا أو أهديته شاة أو خروف، فقدم أعد الطعام أو ذبح الشاة ودعاك مع الجيران، أنت المهدي الآن أو أنت المتصدق مثلا، يجوز لك أن تأكل، وهذا لا يناقض أنك أهديته وأنك لا ينبغي أن تشارك، لا يجوز لك ذلك فتأكل معه وتأكل من هذا الطعام لا بأس. لماذا؟ لأن الصدقة والهدية وصلت إلى محلها، هو الآن تصرفه مستقل عن تصرفك أنت. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم عطية الأنصارية بشاه صدق عليها لبعث من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في مسلم عن أم عطية قالت رضي الله عنها بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة بشيء منها، يعني هي التي أرسلت الآن هدية إلى من؟ إلى أم المؤمنين عائشة على سبيل الهدية وليس على سبيل الصدقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني تغير مسماها وتغير معناها الآن بملكها لهذا الشيء المتصدق به، ثم أنها وصلت يعني الصدقة وصلت محلها إلى المحتاج مثلا أو إلى من أراد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كون هذا المحتاج يتصرف تصرف آخر، هذا لا حرج على المتصدق أن يأكل منه إذا دعى إليه أو نحو ذلك، فقال إنها قد بلغت محلها. وفي هذا الحديث بيان أن الأشياء المحرمة لعلل معلومة إذا ارتفعت علتها ارتفع التحريم، هذا كما يقول العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
باب قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية ورده الصدقة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة، فإن قيل صدقة قال لأصحابه كلوا ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم.
في هذا الحديث قال النووي رحمه الله: فيه استعمال الورع والفحص عن أصل المآكل والمشارب، يعني السؤال عن أصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل لعلة، لأنه يعني يريد أن يفرق بين مسألة كونه هدية أو كونه صدقة لحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه طعام يعني من خارج بيته يسأل، إذا قالوا صدقة يقول الصحابة كلوا، إذا قالوا هدية كان يشارك ويأكل مع الصحابة رضي الله عنهم. والسبب أن الهدية إذا أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم يفرح صاحبها، أما الصدقة لا يجد في نفسه مثلا حرج لماذا لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فصاحب الهدية يفرح ويكون فيه تأليف لقلبه وإدخال للسرور عليه. وكذلك الهدية يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابلها بهدية أخرى أو بشيء أفضل منها، يرد الهدية بهدية. أما الصدقة يعني في الغالب يصعب أن تتصدق على من تصدق بالصدقة، فلذلك قال العلماء اختلف الحكم. والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ماذا؟ أنه يأكل هذا ولا يأكل هذا، أو يقبل هذا ولا يقبل هذا. قال العلماء هنا في معنى ضرب بيده يعني شرع في الأكل مبادرا ومسرعا مع الصحابة رضي الله عنهم. وفي يعني التأكيد لهذا ما روي أو جاء في قصة سلمان رضي الله عنه لما دخل في الدين وحدث ابن عباس رضي الله عنه بذلك، قال لما جاء هو أخذ من أهل الكتاب صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأراد أن يتأكد كما نقل، قال لما جاء بالصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، ثم لما جاء مرة أخرى قال سلمان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، قال فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأمر أصحابه أن يأكلوا معه عليه الصلاة والسلام. هنا قال أهل العلم أن هذا الحكم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الزكاة وصدقة التطوع. هل الحكم هذا شامل الزكاة والصدقة التطوع؟ هذا فيه اختلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء على أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة هي الواجبة، واستدلوا في ذلك بتعليله عليه الصلاة والسلام إنما هي أوساخ الناس، وأن هذا يكون في الصدقة الواجبة. ولكن كذلك يعني قال العلماء هذا في غير النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته، يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم الأكل من الزكاة، لكن الصدقة الراجح أنهم يجوز أن يأكلوا منها اللي هي مستحبة. طيب أما النبي صلى الله عليه وسلم فكأن هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكل من الصدقة الواجب ولا المستحبة كما هو ظاهر الأحاديث، فإنه لا يأكل الصدقة لا في تطوعها ولا في فرضها، وهذا يكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصية من خصائصه عليه الصلاة والسلام.
باب الدعاء لمن أتى بصدقته. حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى.
هذا الحديث فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لمن أتى بالصدقة أو الزكاة، وهذا الدعاء كما قال أهل العلم هو يعني الصلاة عليهم يعني الدعاء لهم، امتثالا لقوله تعالى: وصلي عليهم. وصلي عليهم، قال النووي رحمه الله: ومذهبنا المشهور ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنة مستحبة ليس بواجب، يعني سنة مستحبة ليس بواجب. وهذا الحديث في حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني دعاؤه ومكافته لمن أدى واجبا أو صنع معروفا. وفي الحديث كذلك الصلاة على غير الأنبياء والدعاء للمتصدق، الصلاة على غير الأنبياء لأنه قال: اللهم صل على آل فلان، آل أبي أوفى. وذكرنا أن هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم امتثال للآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى يعني فائدة هذه الصلاة فقال: إن صلاتك سكن لهم، يعني إن دعاءك سبب لحلول السكينة والطمأنينة عليهم، وأن هذا المال الذي أدوا به الزكاة هو سبب لهذا الدعاء. وكما ذكرنا يعني فيه دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء، لكن قال العلماء هذا يكون أحيانا، يعني لا يتخذه عادة وشعار يصلي يقول اللهم صلي على فلان على فلان من غير الأنبياء، إن ورد في بعض الأحيان يعني لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. لماذا قال العلماء؟ لئلا يظن الناس إذا خصصنا إنسان غير نبي أو من الرسل وظللنا نقول عنها اللهم صل عليه، يظن الناس أنه من الرسل عليهم الصلاة والسلام. فغير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن يصلى عليه، أن يقال مثلا اللهم صل على فلان أو آل أبي فلان، لكن لا يتخذ شعارة ولا شعارا ولا عادة، إنما يكون في بعض الأحيان بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهذا مشروع في حقهم صلى الله عليه وسلم، لا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أن معنى الصلاة هنا بمعنى الثناء، يعني لما نقول اللهم صل على فلان يعني يا رب أثني على فلان واذكره بالخير عندك في الملأ الأعلى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.